أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين استدراكات عن البحث السابق قبل أن ندخل في الأمر الثالث. بالنسبة للأمر الأول الاستدراك، يعني الاستدراك الأول في تفسير التوجه المذكور في صحيح الزرارة، صحيح الزرارة سبعة، إضافة التوجه والدعاء. في تفسير التوجه منقول عن بعضهم هكذا أنه يفسرها بتكبيرة الإحرام. إحنا اللي قلنا سابقا هو أنه النية، نية الفعل، قصد الفعل. الآن هاي الله مفسرة بتكبيرة الإحرام. كل حال ما كنت شاهد واضح على ماذا، على تفسير التوجه في هذه الصحيحة تكبيرة الإحرام. أكو فد رواية قد تؤيد هذا، العنوان مكتوب عندي الجزء السادس صفحة 11. نشوفه الجزء السادس. الجزء السادس صفحة 11 حديث الثامن، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي حماد عن حديث عن زرارة قال أدنى، رواية مقطوعة ما فيها عن الإمام عليه السلام، قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل. نشاهد في هذا أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه، لأنه هذا يجعل معيد أو شاهد على ماذا، على حمل التوجه في روايتنا صحيح الزرارة على تكبيرة شنو إحرام. يبدو أنه ما بيها شاهد على هذا، شاهد واضح بحيث أنه يمكن نفسر التوجه في روايتنا تكبيرة الإحرام لاحتمال أن يراد التوجه للصلاة، توجه للصلاة يعني الإقدام على الصلاة، الإتيان للصلاة، الدخول في الصلاة، مع أن ظاهر الرواية هو أن التوجه غير التكبير. يعني الرواية تقول أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه، كأنه التوجه غير التماذى، غير كأنه الشهور الأولي. فمو كلش واضح بأنه يمكن أن نستند إليها لإثبات هذا الشيء. تكبيرة الإحرام مليء
عن ابي جعفر عليه السلام قال ادنى ما يجزي من التكبير التوجه.
هي ايضا هي
مو مقطوعه
دفع انقطاع.
ها
ابي جعفر
عليه السلام
ها هذه غيرها. هذه
روايه
تسعه تسعة غير هذه اللي يقولون لا تسعة ما بيها عمار اسمع عوية بن عمار
وقصار عن أبيه عن سعد عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن عمار بن عيسى عن حليل عن زوار عن جمع
عليه هذا ينقل عن الكلين
عن الكلين
على كل حال هذا بالنسبة للقطعة هذا على كل حال احنا اذا كان المقصود بالتوجه تكبيرة الاحرام فقلنا سيأتي بحث في انه هل نقتصر على خصوص الخمسة المذكورة في الصحيحة الاولى او نتوسع. ليش نتوسع؟ لانه ثبت بالادلة ان غير هاي الخمسة هي من الاركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا او شنو او سهوا من قبيل تكبيرة الإحرام، من قبيل النية، من قبيل شنو قيام المتصل بالركوع. أكو أمور هذه أن ندخلها من دخلها سيجي البحث بها سيأتي أن الجماعة دخلوه لأنه ما في مشكلة بها لأن الحصر اعتبروا حصر شنو زين. هذا ما يرتبط بهذا. احنا اللي قلنا في الدرس السابق طرحنا احتمال وهو ان يكون ان نفسر الفريضة حتى نخلص من كثير من الاشكالات ان نفسر الفريضة بما فرضه الله سبحانه وتعالى لكن من دون التقييد بان يكون شنو في كتابه. لان هذا التقييد وقعنا في مشكلة وقعهم في مشكلة لأن جاءوا وبحثوا أن كل شيء دلت الروايات المعتبرة على أنه فريضة قاموا يفتشون شنو في القرآن أنه أكو مذكور في القرآن أو ما مذكور في القرآن فذكروا بعض الآيات التي هي يعني لا تصلح أن تكون يصدق عليها أنه فرضه الله سبحانه وتعالى في شنو في الكتاب. فرضه الله يعني ما فرضه الله في الصلاة. الله سبحانه وتعالى فرض أشياء في الصلاة وذكرها شنو في كتابه. هذا الشيء تفسيره للفريضة ما فرضه الله من أجزاء الصلاة في الصلاة في كتابه في القرآن العزيز. فعندما جاءوا إلى هذه الأمور التي اعتبرت من الفرائض في الروايات فصاروا مجبرين على أن يشوفون كل واحد فريضة لابد أن يكون شنو له ذكر وأنه هذا الذكر في القرآن هل يستفاد منه وجوبه في الصلاة أو لا يستفاد منه شنو وجوبه في الصلاة. كثير من الأمور صعب جدا أن نثبت بأن لها ذكر في القرآن بمعنى أن القرآن فرض وجوبها في الصلاة في القرآن. يعني آية بحيث نستدل بآية من آيات تدل على وجوب هذا الشيء في ماذا في الصلاة يدل على وجوبه في الصلاة. ما كلش نادر لا أكو شيء إذا أكو شيء ويجي هم إشكالات هم ستجي تلحقنا. نقع في مطبات على كل حال إذا قدرنا أنا مجرد اقتراح إذا قدرنا أن نحذف هذا القيد ونقول بأن الفريضة الملاك فيها هذا هو ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده في الصلاة في قبال ماذا في قبال السنة التي فرضها منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة يعني فرضها الشارع المقدس النبي صلى الله عليه وسلم في قبال الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. إذا قدرنا هيك نقول كل شعار نتخلص من كثير من الإشكالات كما سنشير. الروايات معظمها ليس فيها هذا القيد ما فيها هذا القيد. مثلا الروايات اللي قريناها كلها اللي هي جد ثمان روايات ما بها القيد من الحديث الرواية صحيح الزرار الأولى إلى آخره حسب الظاهر إذا توافقوني أو ما تعليها ما بيها هذا القيد. صحيح الزهراء الرشد يقول بأنه لا تعاد الصلاة إلا من شنو؟ من خمسة. ثم شو تقول شنو؟ الكذا سنة والكذا سنة وكذا سنة ولا تنقض السنة. ما نقدر نستفيد منها بأن الفريضة هي ما فرضه الله سبحانه وتعالى شنو في كتابه. نقدر نستفيد أنه ما فرضه الله في قبال شنو؟ في قبال السنة اللي هي شنو؟ ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله. فهذا مقصود بها هذا ما فرضه الله سبحانه وتعالى. ما نقدر نستفيد أنه ما فرضه الله في شنو؟ في كتابه. أساسا هو أكو ملازمة بين ما فرضه الله وبين أن يكون قد بينه في كتابه أو لا. بما أكو ملازمة قد يكون الشيء مما فرضه الله سبحانه وتعالى لكن لم يبينه في كتابه، لم يبينه في كتابه. والشاهد على هذا هو اللي قلناه في الدرس السابق، هاي مسألة الركعات. روايات صحيحة تدل على أنه 10 ركعات من الصلاة اليومية فرضها الله سبحانه وتعالى، 10 ركعات فقط، والسبع الباقية شنو؟ فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. فشلون نجيب الشاهد من القرآن لأن الله أمر بالصلاة يعني أمر بشنو؟ يعني 10 ركعات من الصلاة اليومية. صعب جدا نجيب الشاهد من القرآن. صحيح القرآن أمر بالصلاة، وحسب روايتي تقول أنه صلاة الصبح كذا، صلاة الكذا كذا، لكن ما تنظر إلى 10 ركعات من ماذا؟ من الصلاة اليومية في القرآن الكريم، وإنما الأمر بالصلاة في القرآن كله هو مقصود به مجموع الصلاة، هاي الصلاة التي تجب على المسلمين ويجب عليهم الاتيان بها، هي عبارة عن 17 ركعة مجموعة، مو بخصوص 10 من الركعة من الصلاة اليومية، ويصعب جدا أن نثبت هذا المعنى. الروايات السابقة المتقدمة ليس فيها إشارة إلى هذا التقييد. أكو روايات أخرى نستعرض بعضها أيضا ليس فيها إشارة إلى هذا التقييد، من قبيل صفحة 42 في الجزء الثالث، صحيح عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله، صفحة 42 الحديث الأول، إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى أن لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاؤه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ ما به، فرض الله شنو؟ الركوع والسجود. رواية أخرى هي صفحة 87 ذكرناها ولا قلناها سوى، اللي هي صحيحة محمد بن مسلم إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، لأي صحيحة زرارة، إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا عاد الصلاة، ومن ترك نسيها فلا شيء عليه. ومثلها صحيحة محمد بن مسلم أيضا نفس المضمون الموجود يذكرها في نفس الرواية. أكو روايات أخرى موجودة في أقرأ عناوينهم، يعني هو وقت طويل، هذا في الطبعة القديمة أنا طلعتها من مصدرها من الطبعة القديمة، ما قدرت أطلعها في الطبعة الجديدة. رواية سعد بن أبي خلف صفحة 464، سمعت أبا عبد الله في 464 الجزء الأول الحديث الحادي عشر، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغسل في 14 موطنا، واحد فريضة والباقي سنة، واحد من الأغسال فريضة والباقي شنو سنة، وكانه أشار إلى غسل الجنابة. كانه نمصر واحد فريضة والباقي شنو، والباقي سنة. قال الفريضة التي ذكرت شنو، ذكرت في القرآن. حديث آخر في الجزء الثاني، في صفحة 987 أيضا من الطبعة القديمة، باب 18 الحديث الأول. سألت أنه سأل عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال يغتسل الجنب هو اللي يستعمل الماء، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز. الآخر العبارة هاي أنا غسل الجنابة فريضة من دون أن نضم المقدمة أخرى، هاي الروايات ما فيها دلالة عليما على أن المقصود بالفريضة هي الفريضة التي فرضت شنو في خصوص القرآن. أكو رواية في الزكاة هم نفس الشيء، هم فرض ما بيها شيء من الإشارة إلى أنه مفروض في القرآن أو فرض في القرآن. هاي الروايات كلها، أكو روايات أيضا أخرى بها القبيل، لا تدل على التقييد إلا بضميمة، هذا اللي نبينه، إلا بضميمة إحدى دعويين، هنا تدل على التقييد. دعوة الأولى ندعى بأن كل ما فرضه الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون مبينا في القرآن، عندما تقول الرواية بأن هذا ما فرضه الله فلا بد أنه معناه شنو، أنه مبين في الكتاب، فبالتالي تكون الفريضة هي عبارة شنو، عبارة عن ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. هذه الدعوة إذا تمت فيمكن الاستدلال بهذه الروايات على أن الفريضة كما قالوا هي خصوص ما فرضه الله في الكتاب العزيز. أو دعوة أخرى وهي شنو، أن يدعى هكذا أن جميع ما دلت الروايات على أنه فريضة، جميع ما دلت الروايات على أنه فريضة هذا يوجد له ذكر في شنو، في القرآن، وكبي سائر قرناه غسل الجناب لو ذكر في القرآن، أمثال كثير. فكل ما فريضة في الروايات وإن كانت هي من ما قالت موجود في القرآن، لكن هي لها ذكر شنو في القرآن، فيستكشف من هذا شنو، أن الفريضة المقصود بها هي ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه عزيز. إحدى هذه الدعوين يتمم الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام لإثبات ما قاله الأصحاب من أن الفريضة مقيدة بأن يكون في الكتاب العزيز. أقول لا يخفى عدم وجود شاهد على الدعوة الأولى أن كل ما فرضه الله لا بد أن يكون مبين شنو، في الكتاب. وكم الشاهد على هذه الدعوة؟ إذ يمكن الافتراض أن الشيء مما فرضه الله سبحانه وتعالى ولم يرد في القرآن، وإنما بلغه النبي صلى الله عليه وآله كفرض من الله سبحانه وتعالى، كفرض من الله سبحانه وتعالى، كما صنع في مسألة الركعات بلغه النبي. صعب جدا أن نشوف أنه فرض في ماذا؟ في القرآن، خصوص العشرات الركعات الأولى، ركعات عشر ركعات من الصلوات اليومية. بلغه النبي، لكن بلغه كفرضا من شنو؟ من الله سبحانه وتعالى. وهذا الشاهد في الحقيقة على هذا، على أنه ليس كل ما فرضه الله لا بد أن يكون مبين شنو؟ الكتاب العزيز. نقرأ هذه الرواية اللي تتعرض إلى هذا الشيء، هي صحيح الزرارة في صفحة 34. في الجزء الثالث من الطبعة القديمة في صفحة 34 الحديث 12 صحيحة لزرارة، زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات، ركعتان من الظهر، وركعتان من العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن من وهم في شيء منهن، من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا، يعني يعيد، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين. هاي الرواية الوحيدة اللي بيها شنو؟ بيها في القرآن هاي الرواية، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن، هذا بيها، هذا التقييد، فرضها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فزاد النبي في الصلاة 7 ركعات وهي سنة ليس فيهن قراءة، وإنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، والوهم إنما يكون فيهن، يعني في هذه السبعة اللي هي من شنو؟ من السنة، هاي يعتريها ماذا؟ الوهم. هاي الرواية يعني بتصريح، لأنه ما فرضه الله شنو؟ في القرآن، لكن إثبات هذا المعنى بأنه صعب، أنه هذه فرضها الله سبحانه وتعالى في القرآن دون السبع ركعات شنو الأخرى، شنو نطلعها من القرآن. في رواية أخرى لزرارة سنقرأها، يتعرض لكن ظاهرا أنه يتحدث عن مجموع الصلوات، كل الركعات بخصوص العشرة من الصلوات اليومية اللي هو يقول بها. في صفحة 5 من الجزء الثالث من الطبعة القديمة باب 2 الحديث الأول قال: سألت أبا جعفر زرارة عما فرض الله عز وجل من الصلاة، ما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: 5 صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالى لنبيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل 4 صلوات سماهن الله وبينهن، ووقتهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فهذه الخامسة. وقال تبارك وتعالى في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة. وقال تعالى وحافظ الآخرة، هي تتحدث عن شنو؟ وتتحدث عن 10 ركعات الأولى فقط في الصلوات اليومية، هذا عن الصلاة بمجموعها بجميع ركعاتها، صلاة الظهر صلاة العصر صلاة كذا، وأن أوقاتها هي ذني مذكورة في ماذا؟ في الآية الشريفة. صعب جدا أن هاي الرواية الأولى اللي قريناها مع الزرار بيقول في القرآن أن نستفيد من آية في القرآن الشريف أن 10 ركعات من الصلوات اليومية هذه فرضها الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في القرآن. أما الدعوة الثانية حتى يتم الاستدلال بهذه الروايات على التقييد كما ذكره الأصحاب، الدعوة الثانية يبدو أنها منقوضة طردا وعكسا. الدعوة الثانية تقول بأنه شنو؟ أن جميع الفرائض التي ذكرت في الروايات ذكرت شنو؟ في القرآن الكريم. اتبعنا احنا اتبعنا شفنا كل فريضة ذكرت في الروايات لها شنو؟ لها ذكر في القرآن الكريم. يصح أن نقول بأنها فرضت شنو؟ في القرآن الكريم. هاي منقوضة طردا وعكسا في موارد، من جملة الموارد القراءة كما قال صاحب الهدايا، قراءة مع أن القراءة لا إشكال عنده في أنها شنو؟ سنة وليست فريضة، لكنها مذكورة في القرآن كما ذكر سابقا. وهو الحق معه عندما قال بأن الآيات التي استدل بها على كون الركوع والسجود مذكور في القرآن كفريضة هذه لا تقل دلالة عن تلك الآيات، لا تقل دلالة عن تلك الآيات، أكو وجه للاستدلال بها، فقرأوا ما تيسر من الأمر ظاهر في الوجوب ولا تجب القراءة بالاتفاق شنو في غير الصلاة. إذن هي تأمر بالقراءة شنو في الصلاة مع أنه لا إشكال عندهم في أنها شنو سنة. ثانيا منقوضة بتكبيرة الإحرام فإنها فريضة على ما سيأتي، فريضة يعني حكم الركوع والسجود، يعني أن شنو أن تركها سهوا وعمدا يوجب شنو ويوجب الإعادة، مع أنها ليس لها ذكر شنو. أكو فد وجوه ضعيفة ذكروها شنو فكبر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، لا فكبر ربك فكبر ربك فكبر وثيابك وطهر. المقصود بهذا الصلاة يعني لا مطلقا التكبير. منقوض بالوقوف في عرفات، الروايات تصر على أن الوقوف في عرفات سنة، الوقوف في المشعر تعتبر شنو فريضة، لكن الوقوف في عرفات مع أن الحج عرفة، حج عرفة والحج عرفة كما في الرواية صحيح، لكن تقول سنة الروايات أنه هو سنة مع أنه شنو مع أنه مذكور شنو الكتاب بقوله تعالى فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا من أعمال الحج كان في عرفات لأنه كان بيها دلالة وإشارة إلى ذلك. كذلك منقوض بالحلق فإنه عدة في الأخبار من السنة مع أنه مذكور في القرآن بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكذا في الآية الأخرى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، إشارة إلى لا تقل عن الإشارة الموجودة في بقية الفرائض التي فرضوا عن كونها شنو، أنهم ما فرضها الله شنو في القرآن الكريم. على كل حال إذا قدرنا نرفع هذا القيد فمن واجه مشكلة، الفريضة ما فرض الله سبحانه وتعالى وفي قبالها شنو السنة اللي هي ما فرض الله من فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ من يجبر أنفسنا على أنه كل فريضة ثبت كونها فريضة لابد أن نشوف إلى شنو آية في القرآن تدل عليها حتى نقع في هذا المطار اللي كأنه يبدو أنهم وقعوا فيه وأنهم جاءوا بآيات ليس فيها ظهور في أن هذا الشيء مما فرضه الله سبحانه وتعالى في الصلاة في ماذا؟ في القرآن العزيز. زين، هذا ما يرتبط بالبحث السابق. إحنا الأمر الثالث قلنا ندخل فيه شنو في الطهور، أنه ما هو المراد بالطهور، هذا يأتي البحث عنه إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.